العباد وردة العلماء والخلان. أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله ذي السلطان؟ أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان؟ تصفون أتباع الرسول بأنهم من فرقة الإرجاء واللوغان. حاشا الرجال بأن يكونوا مرجئة حاشاهم من فرية الصبيان. حدثاء أسنان تقاصر فهمهم سفهاء أحلام بلا أذهان. خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة البصيرة الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج فور إخوان، واللقاء العاشر تحت عنوان الجماعة المحظوظة. الحقيقة أنه مهم جدا أن احنا نربط الأحداث الأخيرة بما نتكلم فيه. كان في خطة موضوعة لهذه الحلقات لبيان أن هذه الجماعة أو ملخصها أو اللي تهدف إليه، أن هذه الجماعة طوال 90 سنة منذ أنشأها الهالك حسن البنا حتى يومنا هذا لم تواجه المواجهة المثلى أو المواجهة الواجب أن تكون عليه فيما يتعلق بكشف عورها وبيان ما فيه ما هي عليه من مخالفات وعمالة في هذا التاريخ الطويل. بل بالعكس، المواجهة أحيانا بتكون عوامل تقوية. أنا طبعا مجهز الشغل بتاع الكلام ده، يعني مثلا على سبيل المثال لما يطلع رئيس دولة في مؤتمر حاشد فيه عدد كبير جدا من الناس اللي طبعا ملتفين حول رئيس الدولة على اعتبار انه رجل وطني وبتكلم على الوطنية وانه في مؤامرة على البلد، وبعدين يتكلم عن مرشد الإخوان وبنوع من الاستخفاف او ما شابه ذلك، مش هذه القضية طبعا، لكن القضية انه بتكلم عن الحجاب وقول مرشد عاوز يحجب المصريات، فيتكلم عن الحجاب بنوع من السخرية او نوع من اللامبالاة. ايه هي الرسالة اللي ممكن تصل من خلال مقطع او من خلال هذا الجزء من لقاء او من خطاب لرئيس دولة؟ ان رئيس الدولة او الدولة ضد الحجاب، وبالتالي بالفكاكة كده او بالمفهومية كده ان المرشد ده هو الحق لانه هو معاه، لانه بيدافع عن الحجاب. ده الاشارة اللي عاوز اشير اليه، ان المواجهات كمان حتى في التاريخ كانت مواجهات مبنية على نوع من عدم الإدراك لخطورة الجماعة. ده من ناحية. الناحية الثانية انه متصور اللي بيرد على الجماعة انه لما يطعن في الثوابت يبقى كده ايه، غاظ الإخوان وما شابه ذلك. عشان كده الجماعة كتب لها الاستمرار والبقاء والانتشار، واتصور انه بدون معالجة فكرية وبدون كشف لعوار هذه الجماعة بصورة قوية ودقيقة وحقيقية، وبدون التنقيب في كتب أقطاب الإخوان، يمكن الدكتور ربنا يحفظه وبارك فيه شغال في كتاب رسائل بتاع حسن البنا، وده الأصل بتاع الإخوان، مجموعة الرسائل. محتاجين برضو بعد ما نخلص الرسائل نفتح كتاب مذكرات حسن البنا، مذكرة الدعوة والداعية، لأن حسن البنا ملوش مؤلفات، الرسائل والمذكرات، وبعدين مهم جدا الناس بقى تطلع على ما سجله سيد قطب في الظلال وما كتبه في العدالة الاجتماعية وفي معالم في الطريق وما سجله في مذكراته التي طبعت تحت مسمى أو تحت اسم لماذا أعدموني. ربما يغني عن كل ما ذكرت ما سطره البنا في كتابه المذكرات، هو أدلة إدانة قوية جدا تثبت انحراف جماعة الإخوان عن الصراط المستقيم، انحراف جماعة الإخوان عن منهج أهل السنة والجماعة، تبني ثقافة وفكر وعقيدة الخوارج في أقوالهم وفي أفعالهم في خطاباتهم في الدعوة في التنظيم في معاملة مع ولاة الأمور، هي جماعة خارجية بامتياز. الغريب بقى أنه إحنا كمصريين أو خلينا نتكلم بصورة أعم شوية أوسع، العالم الإسلامي اللي اكتوى من نار الإخوان في السعودية في الإمارات في الكويت في السودان حتى في فلسطين في مصر في تونس في الجزائر في ليبيا في اليمن، العالم الإسلامي اللي اكتوى من الإخوان يعني حتى هذه الساعة لم يدرك أو لم يقم بما عليه من دراسة جماعة الإخوان أو التحذير الشرعي من جماعة الإخوان. يمكن في عوامل كتير يعني أدت إلى ذلك، منها مثلا أن الإخوان نفسهم هم المسؤولين عن الملف الديني في هذه الدول. يعني إحنا عندنا في مصر مثلا الإخوان كانوا مسيطرين سيطرة كاملة على وزارة الأوقاف، وحتى هذه الساعة اللي بتكلم فيها مع حضراتكم الإخوان موجودين في هيئة كبار علماء وفي مجمع البحوث وموجودين في الوعظ وموجودين في التدريس في الأزهري وموجودين في مواقع خطيرة جدا. فانت مين اللي هياخد القرار إذا كان اللي بيدي القرار نفسه هم الإخوان؟ كمان لما أضيف للسبب ده سبب تاني، إنه ابتلينا بقيادات دينية كأنه مشروط شرط كده، لا يتولى قيادة دينية إلا من كان خارجا من الفكر الصوفي أو كان تابعا لطريقة من الطرق الصوفية. طبعا أنا في حل أن أنا أذكر لكم عشرات ولو مئات النماذج، لكن دلوني على واحد تولى منصب ديني في بلد إسلامي وهو لم يتلوث ولم ينحرف أو لم ينجرف ولم يخرج بالعباءة الصوفية، وبالتالي الصوفية عمرهم في تاريخهم الطويل ما وقفوا للفكر الخارجي، بل إن الصوفية نفسهم برضو من عوامل التقوية لتقوية الفكر الخارجي، لأنهم عندهم انحراف في العقيدة وانحراف في حتى السلوكيات وانحراف حتى في العبادات، فالمسألة خطيرة جدا. إنما اللي فاهمين فكر الإخوان كويس أو اللي واقفين على فكر الخوارج مش موجودين في المشهد. يعني خلينا نتكلم مثلا على سبيل المثال، لو حبينا نتكلم عن واحد أو اثنين أو ثلاثة أو حتى العد خمسة، أنا طبعا أنا والله ما أعرفش عد خمسة، والله أنا في مصر ما أقدر عد خمسة من اللي وقفوا على فكر الإخوان بصورة حقيقية. يعني معظم اللي كتبوا في الإخوان وكتب وصفت بأنها كتب شديدة، تلاقيه بيتكلم عن الإخوان في زي ما احنا كنا معتقدين بالفترة طويلة، يعني الحرافات في باب الأسماء والصفات، قضية صوفية حسن البنا وإنه كان حصافي، موضوع الغلو شوية في حسن البنا، برضو يتكلم عن موضوع السرية في عملية الجماعة وكذا، عندهم عدم انحراف، انحراف بين في الهدي الظاهر. إنما حد يتكلم عن الإخوان كأنها فرقة من فرق الخوارج، حد يتكلم عن الإخوان إن هم أصلوا للتكفير في العصر الحديث، حد يتكلم عن الإخوان كعمالة وخيانة وولاء كامل للغرب سواء الأمريكان أو الاتحاد الأوروبي، حدش يتكلم في هذه النواحي وهي الأخطر والأهم. فأنا لما أتكلم النهاردة الوقت وأحب أعدد شخصيات أو رموز في الدعوة الإسلامية وقفوا على هذا الفكر الخبيث وحذروا منه صراحة دون مواربة، فأنا والله ما أقدرش أعد خمسة. أنا ما أقدرش أعد خمسة، ممكن أعد ثلاثة أو أربعة، لكن أنا متأكد منه كويس جدا وأقف على ما عنده هو الدكتور محمود والشيخ رسلان ربنا يحفظهم على طاعته. الحقيقة أنه بدون يعني تزكية لجهد البصيرة أو أن احنا مثلا نقول احنا كذا، لا، احنا أنا بعتبر أن الشيخ رسلان على صغر عظيم، واللي بيعمله الشيخ رسلان أو اللي عمله في التحذير من جماعة الإخوان جهد أسأل الله أن يأتي بذل الحسنات. لكن البصيرة بيميزها أن خط البصيرة واخد تقريبا، إن مش أقول مش عايز أقول مبالغ يعني، مش أقل من 30 أو 25% من المادة الإعلامية اللي بتنشر على البصيرة، سواء بس مباشر أو برامج مسجلة أو مقاطع للرد على خوارج العصر واللي هم طبعا الإخوان. ده مش موجود في مكان تاني، ده مش موجود في مكان تاني. فكثافة الرد وتنوعه واستمراره وقوة طرحه والدخول في أعماق هذه الجماعة انفردت به قناة البصيرة عن كل الفضائيات اللي موجودة في العالم قديما وحديثا، بل عن كل الأطروحات التي قدمت في العالم. كمان برضو عاوز يعني أشير إشارة، ولعل هذه الإشارة تصل للمسؤولين، هي إيه؟ النهاردة احنا عندنا مئات الطلبة، بلاش أقول آلاف لأن الدراسات العليا نسبتها مش كبيرة قوي، بس خلينا نقول مئات الطلبة في الدراسات العليا اللي بينتظروا أطروحات بيقدموها لمناقشة الماجستير أو الدكتوراه. الجامعات اتفقت ضمنا على عدم الموافقة على موضوعات متعلقة بحسن البنا، وأنا مش عارف برضو ليه، بس ممكن أقول إنه أيضا الإخوان مخترقين المجلس الأعلى للجامعات ومخترقين الكليات وعمدائهم ورؤساء الأقسام. فعشان كده أقولك الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. وطبعا بدل من مرمط حسن البنا على منصات العلمية فبيرفضوا هذه الرسائل. إيه المانع في قسم الأديان مثلا أو قسم حتى الثقافة الإسلامية في كلية الدعوة الإسلامية أو في مقارنة الأديان في الأقسام سواء في جامعة الأزهر أو غيرها من الجامعات، يخصصوا سنويا مجموعة من الرسائل العلمية سواء الماجستير أو الدكتوراه اللي تتكلم عن فكر الإخوان وفكر حسن البنا؟ إيه المانع؟ مش إحنا بنحارب الإرهاب؟ مش إحنا بنقول الإخوان جماعة إرهابية؟ مش إحنا بنقول الإخوان خطر على الإنسانية؟ مش إحنا بنكتوي يوميا من نيران الإخوان ومن عمالة الإخوان وخيانة الإخوان؟ طب ليه ما نجندش الطلبة اللي هم النابغين والنابهين في الدراسات العليا لعمل أطروحات للماجستير والدكتوراه لكشف عوار هذه الجماعة مثلا؟ ده حاجة من حاجات. طبعا نتكلم على الفضائيات وقنوات خاصة بالمسائل دي، كتابات متعلقة بالابتدائي والإعدادي والثانوي والجامعة للتحذير من الجماعة، خطب جمعة تنص صراحة على يعني التحذير من فكر الإخوان. كل الكلام ده بنطرحه وبنتكلم عنه، بس للأسف ما فيش استجابة لي. والبصيرة كعادتها تقف منفردة أو تقف وحدها هذه القناة اللي كشف عوار هذه الجماعة، وبسبب جماعة الإخوان ندفع الفاتورة في جوانب عديدة جدا جدا جدا، ويمكن أخرها هذه البزاءات التي يمكن أعرضها الدكتور في الأسبوع الماضي أو اللقاء قبل الماضي، وبتكلم على تطاول الإخوان وصفقتهم ومدى الحقد اللي في قلوبهم على دعاة البصيرة. وطبعا واحد بيشتمك بالشكل ده، أمال ماذا لو تمكن منك أو ماذا لو انفرد بك؟ أسأل الله السلامة وانه يسلمنا من هذه الجماعه المارقه. طبعا مما يحمد او يذكر لقناه البصيره انها حذرت من الانشقاقات الوهميه، حذرت من الانشقاقات الوهميه، وذكرت ان الكثير من الذين يعلنون انهم انشقوا عن جماعه الاخوان يكذبون ويدعون كذبا انهم خرجوا من الجماعه وانهم اختلفوا مع مكتب الارشاد الى غير ذلك من هذه الادعاءات. وفجاه يتضح ليك ان هؤلاء خرجوا ليلعبوا دور اخطر في دعم الجماعه، خرجوا ليقوموا بدور اخطر في دعم الجماعه. لو اتكلمنا مثلا عن واحد زي كمال هلباوي، انا حذرنا منه كتير جدا، قلنا ده اخطر شخصيه اخوانيه، اخطر شخصيه اخوانيه. كمان الوقت مقيم في لندن، مقيم في لندن في مكان التنظيم الدولي للإخوان. لندن هي الأم أو الأب الشرعي لجماعة الإخوان، هم اللي دعموهم، هم اللي أمدوهم بالأموال حتى أنشئت هذه الجماعة، وكان في تحالف بين البنا وبين الإنجليز أيام الاحتلال المصر، احتلال البريطاني لمصر. كمان الدولة لما أعلن أنه انخرج من جماعة الإخوان فسألناه إيه سبب خروجك من جماعة الإخوان؟ قال والله أنا معترض على ترشيح مرشح إخواني. مكتب إرشاد كان الغالبية العظمى مع عدم الترشيح، ولأن الإخوان بيقدسوا الكراسي وغايتهم هي الكراسي، فالرأي المرجوح أصبح هو الراجح، وتم تظبيط المسألة ومش قدم مرشح واحد بس. أشوف خيرت الشاطر إخواني، محمد مرسي إخواني، سليم العوة إخواني، أبو الفتوح إخواني، أربع، حازم وإسماعيل إخواني، خمسة مرشحين الإخوان، والخمسة اثنين معروفين أو معلم إن هم إخوان، واحد أساس واحد احتياطي، كان مرسي الاستبن الاحتياطي، انما الثلاثة الباقيين يقول لك دول مش تبعنا، دول خارج التنظيم. سليم العوة اكثر من دافع عن الاخوان، وهو محامي مرسي اكثر من دافع عن الاخوان. حازم او اسماعيل والده كان من كوادر الاخوان، عاش حياته كلها يدافع عن جماعة الاخوان وهو واحد منهم. كذلك ابو الفتوح، ففجأة بدل ما كناش مترشحين نترشح مننا خمسة، علشان ما كانش يسيل يبقى صاد، ما كانش صاد يبقى لام، ما كانش لام أميم، ما كانش ميم أنون، أي واحد منهم يجي وخلاص. كمان الدولة لما طلع وقال أنا مختلف مع المكتب الإرشاد في قضية الترشيح، ترتب على ذلك أن الناس خدوه بالأحضان، مع أنه لما يكون واحد مجرم ومتلبس بجريمة وهذا المجرم أراد أن يتوب بيوضع تحت ما يسمى المراقبة والمتابعة، ده تحت المراقبة والمتابعة. لكن النهاردة كمان الباو كان إخواني ورئيس أو مسؤول عن التنظيم الدولي في بريطانيا، هو حلقة الوصل بين الإخوان في الداخل وفي الإخوان في الخارج، وفجأة كمال الهلباوي كفر بالإخوان، وفجأة نسق به هذه الثقة، وفجأة نديه صلاحيات ما كان يحلم بها. ده اللي حصل. فحتى القرآن نفسه يقول إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. فالتوبة وحدها لا تكفي، لابد أن يعقب التوبة إصلاح ما أفسد، وما أفسده القوم كثير، إصلاح ما أفسد. ثم البيان، لازم يطلع يقول للناس إن دي جماعة منحرفة خارجية. إنما كمال الهلباوي حتى هذه الساعة، وطبعا يدعي الانشقاق وادعى باطل، حتى هذه الساعة يرى أن حسن البنا رجل عقمت أرحام النساء أن تلد له نظيرا، وان انحراف الاخوان بسبب انه لم يلتزم بتعليم حسن البنا. وقال الكلام ده صراحة في اكثر من قناة فضائية. فيدوا كمان البوئي ادوله عضو اختاروه واحد من 50 واحد على مستوى الجمهورية لوضع دستور مصر. الدستور اللي احنا بنحكم بيه حاليا ده واحد من اللي وضعه اخواني اللي هو مين؟ كمال الهلباوي. وكمان مش كده بس، ده عضو المجلس الاعلى لحقوق الانسان. ليه كل ده؟ عشان قال لهم انا سبت الاخوان. طب ايه رايكم انه هو الذي نسق مع ابو الفتوح لما راح زار بريطانيا، وهو اللي اورد ابو الفتوح، طبعا ابو الفتوح اخواني حتى لو اقسم الايمان المغلظه، وجريمه ابو الفتوح اكبر من ان يتصورها انسان. راجل عنده مزرعه في 6 اكتوبر، واغنيه، الاخوان كلهم اغنيه. نادرا ما تجد اخوان الصعلوك. الصعلوك يعني فقير، محدش فاكر صعلوك يعني، هم كلهم صعاليق بالمعنى العام يعني. نادرا ما تجد اخواني فقير، نادرا. وقد يكون هذا مقصود حتى يقال عندنا الفقراء والاغنياء، لكن 99% من الاخوان عندهم نوع من الاستقرار الاقتصادي، ظروف المادية كويسة يعني. أبو الفتوح في 6 أكتوبر اللي بيعلن أنه مش إخواني وعامل حزب تاني اسمه مصر القوية، واللي رايح يحرض على الدولة المصرية في قناة الجزيرة وفي لندن، أبو الفتوح طلع عامل المزرعة بتاعته مأوى للخوارج والإخوان لضرب الدولة المصرية، وجمع الأسلحة فيها. مين معانا؟ يا مرحبا دكتور محمود، أهلا وسهلا.
السلام عليكم يا دكتور محمد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
هو فعلا الصوت ضعيف وأنا منش سمع كويس، أخبرك إزاي؟ لكن ايا كان انا بقول لك الاول الحمد لله على السلامه.
الله يسلمك.
ربنا سبحانه وتعالى يعني قدر الله ما شاء فعل،
الحمد لله.
ويلا يعني الحمد لله اللي عدت على كده يعني،
الحمد لله رب العالمين.
انا لو انت تعبان ولا حاجه انا بقول لك بصراحه يعني اعتذر،
لان
الحاله اللي مرت يعني كانت صعبه شويه يعني.
الحمد لله
للمشاهدين،
الحمد
ربنا يعني سلم الدكتور محمد. الحمد لله كان سائق في السفيه، حاول الدكتور محمد جاي في الطريق ان يخبطه او خبطه خبطه جامده يعني في العربيه، لكن الحمد لله اللي جت في العربيه ما جتش في الشيخ محمد يعني.
الحمد لله،
الحمد لله، والحمد لله على السلامه.
الله يسلمك.
وما يتعلق بالامر طول البصيره دايما كده يعني، اخبارك ازاي؟
الحمد لله.
لو انت تعبان فعلا انا بقول لك اعتذر، وربنا سبحانه ان شاء الله لما
ان شاء الله
تتمالك تكمل ان شاء الله عز وجل.
الله يحفظك ان شاء الله.
سامعني يا دكتور محمد؟
انا سامعك كويس،
الله يكرمك،
ربنا يحفظك.
امر ثاني فيما يتعلق بالاخوان عايز اقول لك عليه، احنا مش هنخلص لان هم مكروا مكر امن الدوله في جميع الدول العربيه والاسلاميه وغير الاسلاميه. لو اجتمعوا جميعا على ان هم يوازوا مكر الاخوان او يلاحقوا، اخي بالك ازاي، سيعجزوا. الشيطان سبحان الله كأن الشيطان جمع مكره على تاريخ الوجود وحطه في ادمغة الاخوان.
صحيح.
لذلك انا بقول يعني ربنا سبحانه وتعالى يحفظك وبارك فيك. وهم بيوزعوا ادوار فيما يتعلق بمرشحينهم او نظامهم او وضعهم، فيطلع في صورة المخالف خداعا للناس وهو اخواني.
نعم.
وطبيعتهم كده.
نعم.
لكن ايا كان انا صراحه بكلمك على اساس اولا اقول الحمد لله اللي ربنا سبحانه وتعالى جاب على قد كده، ولو انت تعبان فعلا وحاسس بالتعب.
لا انا اكمل ان شاء الله باذن الله. الله يجزيك خير دكتور، متشكر جدا. الله يجزيك خير ومتشكر على الاتصال بتاعك، ان شاء الله نكمل باذن الله. انا عارف انت مش سامعني بس ده مشكله كبيره.
انا مش سامعك كويس
للاسف.
ايا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني الحمد لله على السلامه،
وربنا
يحفظك ويحفظ اخواننا في قناه البصيره.
ربنا يحفظك
ويلا احتسبها عند ربنا يا دكتور محمد.
الحمد لله.
يعني انت ما عرفتش رقم الراجل ده ولا الراجل اللي جه عليك ولا اي حاجه خالص؟ خبطت كده ومش قادر.
لا ما كانش هو جري، ما كانش يقدر انه يقف، لان كان في سرعه، كان بيجي بسرعه يعني. الحمد لله رب العالمين.
طيب. هعاود الاتصال تاني لان انا مش سامعك كويس. الله يحفظك.
ماشي ماشي حفظ لك. ماشي حفظ لك.
ماشي
الله يديك. سلام عليكم. الله يجزيك خير دكتور محمود. وانا طبعا المساله الحمد لله عدت سلام بفضل الله. يعني كان في خطا من سائق كده, فاحنا جايين النهارده في الطريق وبعدين كان فعلا دخل عليها بشكل ربنا سلم, يعني لعلها دعوه يعني من امي او من زوجتي او من احد الصالحين او حتى من دكتور محمود ربنا يحفظه ويبارك فيه. فهي دعوه ربنا سلمنا بيها ان شاء الله. وكل اللي يجي مثلا في الحياه دي صار سهله, لكن الحمد لله ربنا سلم وان شاء الله نواصل. لسه لنا عمر عشان نكمل مع الاخوان يعني. لكن معروف ان حتى لو ربنا قدر الانسان مات فالدعوة لا تتوقف باحد, وان شاء الله الاخوان سيقيد لهم من يقف لهم ويعني يبين عوارهم, لان دول طبعا دول ضد الدين وربنا لا يصلح عمل المفسدين. انا عندي مشكلة, في مشكلة هنا, وعرف انا بكلم استاذنا الاستاذ عبد الرزاق بقى يشوف لنا حل فيها. المتصل صوته واصل بشكل كويس جدا, انا جربتها لما كنت عامل مداخله مع الدكتور, لكن المشكله فين؟ في انه المتصل ما بيسمعش كلام اللي على الهواء. ففي مشكله ما اتمنى يكون في يعني حد يتدخل ويحلها لنا, لان دي ما بحسش التواصل بينه وبين المتصل, دي مشكله كبيره جدا. فلو الاخ عبد الرزاق سمعني ربنا يحفظه ويبارك فيه, شوف لنا حل في المشكله دي. عاوز ارجع تاني واخد من كلمه الدكتور محمود, طبعا كنت سامعه كويس وانا بشكره طبعا على يعني طبعا الجلبيه دي بتاعت دي سياره دكتور محمود. يعني انا حاسس بانتعاشه غريبه جدا, لان طبعا الجلبيه الثانيه كان عليها بعض بقع الدم فما كانش ينفع اطلع فيها, فالراجل جاب لي جلبيه حلوه اهي شكلها جميل ما شاء الله يعني. فانا كده ارتقيت مرتقا صعبا. لكن على اي حال اللي انا عاوز اقوله من كلام الدكتور في موضوع ان اجهزه الامن الدوله في العالم يعجزوا ان هم يصوروا لنا او يقفوا على مكر الاخوان, صح ليه؟ كان صح بنسبه 100% ليه؟ لانه اجهزه امن الدوله بتعمل بعقليه قديمه او بتصور لجماعه الاخوان كانها جماعة أو حزب ينافس على السلطة. أي نعم لهم شوية أساليب غير شرعية, بيعملوا بعض المواقف أحيانا بيلجأوا للعنف, لكن لو تعاملت الأجهزة الأمنية مع الإخوان على أنها دولة وأنها كيان موازي وأنهم يعملون على إسقاط هذه الدولة. يعني مثلا لو أنت اديت, هقول لك على حاجة, من الذي أخرج الإخوان من السجون وهيئ لهم حياة سياسية ومناصب قيادية وعطاهم امتيازات؟ السادات. كانت النتيجة ايه؟ اغتيال السادات. ولعند النهاردة معظم الاخوان لما كتبوا عن السادات الطاغوت فرعون مصر, مع انه هو اللي ايه اللي طلعهم من السجن. حسني مبارك, في كواليس كبيرة جدا بين مبارك وبين الاخوان, كان في بينهم علاقة أشبه ما يكون بعلاقة التبادل المصالح. وصل بينهم 88 عضو في البرلمان, سووا يفتحوا آلاف الحضانات والمستشفيات ودور الرعاية, وسووا يعملوا شركات ويعملوا مولات ويعملوا مصانع. فحول الإخوان إلى ترسانة اقتصادية ووضعهم على مناصب قيادية وسياسية. مين أول ناس خرجوا عليه وتمنوا زواله حتى الآن؟ الإخوان. فالإخوان مش قضية إن أنا أديك إيه وتديني إيه, أو إن أنا مثلا أغض الطرف عنك, أو إن أنا مثلا ما واجهكش. لا, الإخوان وجوده متوقف على فناء الآخرين أو إزالة الآخرين أو استعداد الآخرين إنه يكون فوقك دايس عليك. ما ينفعش يعيش معاك أو يتعايش معاك بتطبيق سنة التنوع الكوني, ان في مسلم وفي حتى غير مسلم, في اهل الكتاب, في عاصي, في صالح, في قيادي, في واحد رئيس, في مرؤوس. ما مش كده, احنا مسؤولين عن ان الهوى اللي ماشي ده, الهوى عايزين تتحكموا فيه, المية, كل حاجة عايزين تتحكم فيها. احنا ايام ما كان مرسي في الحكم, ايام ما كان مرسي في الحكم احنا شفنا حاجات غريبة جدا. طبعا لما وصل مرسي الحكم كانت الشرطة في حالة من أو قبل حتى مرسي مرسي الحكم، لأن كانت الفترة دي فترة الترهل بتاع الدولة، الشرطة ضاعت، الشرطة كانت سقطت، وحتى بدأ بعض القيادات التابعة للإخوان في جهاز الشرطة يعاملوا الإخوان كأنهم القادة، يعني بلتاجي هو اللي يصدر قرارات وزير الداخلية، ما يمين بلتاجي صفته إيه؟ خيرة الشاطر كلماته وأوامر، مين خيرة الشاطر؟ فالضابط العادي أو المقدمة أو النقيب شايف إن ده لا يتماشى مع عقيدة رجل الشرطة أو ما ينبغي أن يكون، فحصل نوع من المقاومة السلبية أو نوع من الانهيار المعنوي لهذا الجهاز العظيم. فالإخوان عملوا إيه بقى؟ احنا شفنا الكلام ده علينا، يجي لابسين لك أنا طبعا والله لو أنا فاكر أتكلم عن الموضوع ده كنت جهزت الفيديوهات بتاعتهم والصور بتاعتهم، لابس لك اللي هو اليونيفورم اللي هو الأصفر مكتوب عليه الحرية والعدالة أو حاجة كده، واقفين ينظموا المرور كويس، تنظيم المرور ده كويس، لكن إذا تنظم المرور يعني لو في مشكلة مثلا عربيات داخلة بعضها أو في مثلا مفارق طرق عربيات جاية من 3-4 اتجاهات، فيقول لك استنى انت شوية عدي انت الأول كده ماشي، يعني دي مش شغلتك لكن ماشي، لكن توقفني وتقول لي طلق رخصك، رخصك رخص انا انت مين انت؟ هات رخصك، وبعدين طبعا مسك عصاية في ايده ورايل بقى ادى نفسه رتبة، هو عيل ما سوقش 3 ساغ، فيقول لك هات رخصك، طب انا مش مديك رخصي، انت مين عشان اديك رخصي؟ فيحصل فيه مشاكل. كان تقريبا شبه يوميا في مشكله، واحد ضرب واحد انضرب، يعملوا قعده اخر النهار، فيجي بقى دراويش الاخوان الكبار يروحوا ده وازاي تضربوه وضربتوه ليه، طب انت واقف اصلا ليه، صفتك ايه؟ المهم واحد من الناس اللي هم يعني بيعتزوا بنفسهم شويه، عندنا في المركز في أسر يعني عائلات كبيرة، مجتمع فيه نوع من القبل شوي، فواحد ركب عربيته فلقى عيل بيقول له ايه بوقفه، قال له عزيز، قال له هترخصك، قال له بصفتك ايه، قال له انا ممسوع المرور هنا، انت مين يا ابني، مين وقفك هنا يا ابني، فقال له انا تبع الحرية والعدالة. المهم نزل فضل يعج فيه لما افقد الوعي، لدرجة انه تقريبا عمل له نوع من الارتياج في المخ او حاجة زي كده. انا كنت يعني من الناس اللي كانوا المفروض نحضر القعدة دي، ضربوا ضرب شديد جدا، وبعدين فالناس طبعا عملوا قعدة وازاي تضربوا ومش تضربوا، فلا وهو بصفته ايه وقفني، فهم كانوا عاوزين يمسكوا المرور، الغاز اللي بيجي هم اللي وزعوه، حصة البنزين مسؤول عنها، والله العظيم والله العظيم والله العظيم انا كنت قاعد في مشكلة بين رجل ومرته بنحلها، وكان معانا واحد اخواني حاضر معانا، فبتكلم على المرسي فالكلام جاب بعضه، فالناس اللي قاعدوا قالوا الرجل ده حقق ثراء من سرقة البنزين والجاز ايام مرسي وايام انتخابات مرسي، يعني بقى مليونير، فإخواني ويسرق البنزين والجاز وبيع حصة الدولة، بيع هو ما هم بدون الحصة، يبيع جزء منه تبع المنظومة التمويل والباقي بقى بيعه في السوق السوداء. كانت البلد رايحة في 60 داهية، والله العظيم البلد كانت رايحة في 60 داهية، لأن احنا كنا بنتعامل مع عصابة، عصابة إجرامية، مش كده يا جماعة، مش كده، مش كده، مش انت مسؤول عن الهوى اللي بتنفسه، لازم يجي عن طريقك تموين وجاز وكل حاجة، عشان كده سقطت الدولة، أمن الدولة، الأجهزة الأمنية على مستوى العالم العربي والإسلامي لابد أن تعيد النظر في موقفها من جماعة الإخوة، لازم تعيد النظر في المسألة دي، والله العظيم انا بيعز عليا، بيعز عليا ان الكلام السمين اللي بيقال في قناة البصيرة والجهد اللي بيبذل انه ما يكونش على مائدة هؤلاء. إن لو تعامل لو تعاملت الجهاز الأمنية مع الإخوان بهذا الصورة انتهت الإخوان. والله أنا أضمن أن الإخوان كتنظيم ينتهي من الوجود في خلال شهور معدودة إذا ما تضافرت الجهود وتعاملنا مع ملف الخوارج أو الإخوان بالصورة الشرعية أو برؤية قناة المصير. لكن هم يتعاملوا معها كأنها جماعة، جماعة لها إيجابيات ولها سلبيات، وجماعة دعوية وانقلبت إيش عارف إلى إيه وعملوا إيه وسووا إيه والمرشد الفلاني كان كويس وده نص ونص وده كذا. الكلام ده غير صحيح، الكلام ده غير صحيح. المشكلة في البداية، الأساس نفسه فاسد. من وضع البذرة هو رأس الخوارج. حسن البنا كان بيوقف في مظاهرات أمام قصر الملك فؤاد ويقول إلى أنقرة يا ابن المرأة، كان بيقول باللفظ كده إلى أنقرة يا ابن المرأة. حسن البنا هو ما زال شابا صغيرا، لسه صغير يقول هذا الكلام. فورد الإخوان على ثقافة الخروج على ولاة الأمور، وللأسف هذه الثقافة أصبحت هي ثقافة عوام الشعب المصري النهاردة. أي واحد عنده مشكلة سواء متعلقة بالمحروقات، متعلقة بالأكل، بالشرب، بالوظيفة، بأي حاجة، أي أول حاجة تخطر في باله إنه رئيس الدولة ده مجرم ظالم على طول. إن إحنا نختزل كل مشاكلنا في ولي الأمر، وإنه لو ولي الأمر ده تشال الأمور هتبقى كويسة، ولو غيرنا هنبدأ يبقى الأحسن من كده. عمر التغيير في قيادات، في رؤساء، في كراسي ما غير الأحوال، بل يعني هذا التغيير أدى إلى مساوئ كبيرة جدا. شوفوا أنا يعني معلش يعني أذكركم بكلام، وإحنا بنتكلم طبعا من باب الإنصاف عشان ما حدش يقول البصيرة والبصيرة، آه البصيرة ما بنمنش على حد، ده بنعتبره واجب علينا، فرض عين علينا إحنا ما دام كل الناس تخلت عن الواجب اللي عليه فإحنا بنعمل كده دين. لكن برضو يذكر فيشكر دكتور رسلان اتكلم على الإخوان كلام خطير جدا، البعض قال ده كلام فيه مبالغة، لكن الآن أصبح كلام الرجل كلام منصف. شوف بيقول ايه، وركزوا في كلام الشيخ رسلان كويس، اسمعوا بيقول ايه، وبتكلم على انه بلية الإخوان أعظم بلية.
لا تظن أن الأمر قد انتهى، الأمر لم يبدأ بعد.
أيوة، هو هنا أنا عايز أقف عند الجزء ده. كتير من نتوجه الإخوان انتهوا خلاص، إخواني وبتاعي ما عادش إخوان، الإخوان سقطوا ومرسي في السجن ودخلوا في والشاطر في السجن والمرشد في السجن والمرشد في الكامات وش عارفين. لا، الإخوان في ظهر الأمر سقطوا من الحكم، لكن المشكلة لسه هتبدأ. الإخوان موجودين في بيوت، في البيوت، في التلفزيون، في التربية والتعليم، في التعليم العالي، في الأوقاف، في الأزهر، في الدعوة، في مجمع البحوث، في الإعلام، في الثقافة، في الفضائيات. قنوات الإخوان الآن لسه بتجيب قناة الندى وقناة محمد حسان الرحمة وقناة الصفا، كلها بتستضيف كوادر الإخوان. انتوا مفكرين الموضوع انتهى؟ ادي من ضمن المشاكل. ولا خلاص بقى اخواني بتاعي، يا جماعه انتوا بتتكلموا في موضوع منهي، الموضوع انتهى، امال اللي بيحصل ده ايه؟ امال عرقله الدوله ده ايه؟ امال الناس اللي بتموت من الجيش والشرطه دول ايه؟ لا ده ما ماتوش الاخوان، ما ماتتش وما انتهتش، ده الاخوان لسه هتبدا وبتبدا في سياسه جديده، في لون جديد، في شكل جديد، في تعاطي جديد. لازم ندرك ذلك جيدا. ما أدركناش ذلك زي ما قلت لكم هنفضل نلف في دايرة بقى، دايرة كده نصنشر الهال، نفضل نلف ورا بعض هنوصل للحل. دي دولة موجودة، وكان زمان بقول لك كلام دكتور مر، كان زمان بيعتمدوا على التمويل الذاتي. يعني ايه تمويل ذاتي؟ يعني كل واحد الأغنياء بيدفع كل واحد 5000 3000 زكاة ماله مش عارف ايه، 10% من دخل كل واحد في الشهر، واحد متبني الفكر الخارجي بيدفع لهم مثلا مبلغ دلوقتي، او انه مثلا يسطو على محلات سرقة الذهب وسرقوها. الوقت في دول حاطه رواتب شهريه لهؤلاء، وكل الاسلحه وكل المتفجرات والتدريبات مسؤول عنها. يمكن لما عرض لكم الفيديو بتاع مزرعه اسمه المخفي، اسمه ابو الفتوح، الناس اللي اتمسكوا اعترفوا اعترافات تفصيليه انهم بياخدوا مرتب شهري 5000 جنيه. كل واحد فرد في هذه الخليه وفي غيرها من الخلايا بياخد 5000 جنيه في الشهر. ده غير بقى حوافز الميلوتوف وحوافز الجيرينوف والحاجات دي كلها. فلوس منين؟ مين اللي بيدعم؟ النهارده في دول 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 تقف مع الاخوان وتدعم الاخوان، بل لا اكون مبالغا اذا قلت ان الاتحاد الاوروبي وامريكا يعنيها قوه الاخوان وعوده الاخوان من جديد الى الحكم في الدول في العالم العربي الاسلامي، لان الاخوان هم اللي يقدروا ينفذوا اجنده الامريكان في المنطقه. فالشيخ رسام بيقول لك المساله ما انتهتش، هتبدا لسه. اسمعوا،
واولئك المجرمون لن يسكتوا عنكم، هم حلفاء اليهود، حلفاء الصليبيين، حلفاء الماسون. الاخوان المسلمون اكبر ابتلاء ابتلى الله به مصر والامه الاسلاميه في هذا العصر.
يا الله، الكلام ده في مبالغة؟ والله ما هو مبالغة. مين معانا؟ يا مرحبا يا استاذ ابو زيد.
اهلا دكتور محمد، الف سلام عليك.
الله يسلمك يا ابو زيد، زي حالك عامل ايه؟
معلش طول ان شاء الله.
تسمعني كويس؟
انا سامع كويس.
طيب الحمد لله، مشكلة اتحلت الحمد لله.
الصوت بس بتاعك ضعيف شوية، مالك في حاجة؟
الحمد لله انا كويس، الحمد لله بخير. الحمد لله.
ألف سلامة، ربنا يجعله في دار حسناتك.
الله يسلمك يا أستاذ زيد، ربنا يحفظك.
معلش كفارة إن شاء الله، ألف سلام عليك.
الله يسلمك يا أستاذ زيد، ربنا يبارك فيك ويحفظك.
ربنا يبارك فيك، كنت بتصحى.
الله يجزيك خير يا أستاذ زيد.
ويطمن عليك يا رب.
ماشي يا حبيبي، شكرا لك. شكرا لك.
حبيبي
وعلى السلامة. حفظ الله. أعظم بلية ابتليت بها الأمة في العصر الحديث جماعة الإخوان. ده كلام، ده البعض قد ينظر له بلغ. والله العظيم هذا الكلام أصاب كبد الحقيقة. أعظم ابتلاء ابتليت به الأمة. طبعا واحد يقول لك الله، طب ازاي انت بتقول كده وانت معروف من السنن الكونية والشرعية ان فيه السنن اللي ربنا رسول أخبر عنها ان فيه قرون الخوارج موجودة حتى يظهر الدجال. كلما خرج قرن قطع. ما هو في قرن بقى للخوارج بيبقى خبيث شويه، مؤذي شويه، مؤلم شويه، دول اسوأ قرود الخوارج. فالامه لم تبتلى في العصر الحديث بابتلاء اعظم من ابتلاء جماعه الاخوان. ده كلام قاله الشيخ رسام، وانا ابصم بصابع العشر عليه واقسم على ذلك، ان الاخوان ضيعت جهود الامه. يعني إذا قلت لكم إن محنة فلسطين الحالية وطول فترة عدم استواء المسجد الأقصى مسؤول عنها الإخوان. تفريق كلمة الأمة وضعفها مسؤول عنها الإخوان. ولذلك أنا إحنا محدش عشان محدش يتشنج بالكلام ده، فتش عن البلاد التي انقسمت وابحث عن المسؤول، تجد أنهم الإخوان. السودان لما حكموها عملوا فيها ايه؟ اصبح هناك السودان الشمال الجنوب والشمال. فلسطين بقت ايه؟ بقت حماس وعباس. كل مكان فيه اخوان فيه تقسيم، كل مكان فيه اخوان فيه مشاكل. اول ما الاخوان يحط رجله في مكان اعرف ان الخراب جاي. سوريا واليمن والعراق وليبيا نماذج صارخة أمامكم. فهي ابتلاء ومحنة، والمحنة عاوزة رجالة وعاوزة علماء يقفوا وحذروا ويضعوا حلول ويضعوا استراتيجية لكي ترفع هذه المحنة والابتلاء. لكن طول ما احنا بنتعاطى مع ملف الإخوان بالشكل ده فالأمور مش ممكن تستمر. انا عاوز اقول كلمه بقى قبل ما اكمل الفيديو بتاع الشيخ رسام. احنا يعني في قضيه البصيره الناس تجد مثلا ناس يقول لك احنا بنحبكم جدا وبنتكلم على الاخوان، يا بنبقى سعداء جدا مش مصدقين ان في ناس بتتكلم على الاخوان كده، لكن بنزعل قوي وانتم بتتكلموا عن الصوفيين. واحد يقول لك يا انت والله كلامك رائع عن الصوفيه وعن الاخوان وعن الشيعة وكذا، بس انتوا جايين على العلمانيين شويه. او واحد يقول لك جايين على النصارى شويه. كل واحد بيبحث عن ايه. احنا كان عندنا وعظ بيلقي محاضره في المسجد عندي، وبعدين واحد اصر لي من اصدقائي قال هذا الرجل صوفي، قلت اقعد اسمع له عشان لو انحرف ارده اوقفه. الحمد لله القرية اللي احنا فيها بفضل الله اللي انا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى، الصوفية ما عادش لهم سوق، ما عادش لهم مكان، البدع والخرافات والشركات انتهت بفضل الله سبحانه وتعالى. فجيب لي وعظ من الازهر يعيد امجاد الصوفية، الراجل يتكلم درس كويس مش تكلمش عن اي حاجة متعلقة بالصوفية ولا غيره، اي نعم في بعض الاحاديث الضعيفة مش مشكلة، شأنه شأن كتير من الدعاء. بعدين لقيته قاعد بعد الدرس تعرف علي وسلم علي وقال لي انا عاوزك تبلغ سلامي لدكتور محمود. قال لي انت بتتابع بصيرة؟ قال لي بتابع بصيرة بس خليه يخف عنا شوي. فقلت له هو انت اخواني؟ قال لي لا انا صوفي. دكتور محمود طبعا فبتكلم عن الصوفية جاب من الآخر جاب صرم الصوفية الأكبر من عربي، صرم الصوفية اللي تركيا دفع ملايين عشان تعمل تعيد أمجاد ابن عربي في مسلسل أرطغل أو لم تبعوش سمعت عنه بعض إخواننا كبير عليه يعني تحذيرات إنه بيمجدوا فيه شخصية ابن عربي. ف الدكتور محمود أتى على الصوفية من القواعد وكشف عوار هذه الفرقة الضالة، فبقول خف عنه شوي. ممكن دقشت معاه في الصوفية وكان حضر معانا اثنين من العوام، وده والله الأمر اللي أسلك صدري جدا جدا جدا. فقلت له يرضيك اللي بيعمله الصوفية عند الأضرحة من دعاء غير الله والموالد وما شابه ذلك، حاول أن يهون من هذا الأمر ويقول لك أنه دول يعني بنفعه وناس صالحين مش عارفين. العوام في المسجد أقسم بالله ردوا عليه وقال ده كلام فارغ، بدأوا إيه اللي ينفع وضر، ده كلام فارغ ما صحش. الرجل متفاجئ، واعظ أبوس من الأزهر العوام بيصلحوا له معتقده، بيعرفوه أن دعاء غير الله شرك وأن السادة البدوي ما ينفعش لا ينفع ولا يضر. المهم قلت له طيب أنا أسألك سؤال، كلام عن الصوفية إنها جانب فيه تزكية وإنه يعني الصوفية فيها نوع من أخلاقيات وشيء من ذلك القبيل. فقلت له أنا لو مسلم التزمت بأوامر الله سبحانه وتعالى وصدقت الأخبار ربنا أمرني بها، يعني صدقت الخبر ونفذت الأمر وراي ملتزم ومستقيم، هذا يكفيني ولا لازم أكون صوفي؟ سكت. قلت له جاوب. سكت. عدت السؤال مش عاوز يجاوب. فقلت له والله لا تجيب، لا لازم تجيب عن السؤال، يكفيني أن أكون مسلم وأنا لا أعترف للصوفية ولا غيره وأنا بنفذ أوامر الله، ولا لازم أكون صوفي تبع فرقة من الفرق أو جماعة أو طريقة من الطرق؟ أمام ضغط العوام اللي كانوا موجودين قال لا يكفي أنك تكون مسلم وخلاص. قلت له طب يسعك ما يسعوني، خليك مسلم وخلاص، ربنا قال هو سماكم المسلمين، هو سماكم المسلمين. شاهد في كلامي أنه البصيرة أو حتى هو قالها بي 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 يعني بي يعني أنا باخد منه الكلام بتاعه، قال تطلق مدافعها في كل اتجاهات، في كل اتجاه. العلمانيين، الصوفية، الشيعة، المنصرين، الخوارج وعلى رأسهم الإخوان، كل دول منصات إطلاق الصواريخ بتاعة البصيرة شغال عليهم، بالإضافة إلى المادة العلمية الدورات العلمية التي ليس لها نظير في جامعة من الجامعات ولا أكاديمية من الأكاديميات. عشان كده ما حدش قادر يتكلم عن البصيرة. كل اللي يعملوه يشتموا واتهام بالخيانة واتهام بالعمالة واتهام احنا قضين واحنا مش عارف مولين ومين معانا ومين ضد كلام زي كده يعني. لكن لا عليك، الشيخ رسلان حافظه الله على طاعته في نفس الخندق اللي فيه دكتور محمود، ربنا يحفظه على طاعته، ونفس التوجه ونفس التحذير ونفس المدرسة، نفس المدرسة. يقول دول أعظم بلية ابتليت بها الأمة في العصر الحديث.
حلفاء الماسون الإخوان المسلمون أكبر ابتلاء ابتلى الله به مصر والأمة الإسلامية في هذا العصر، احذروهم واحذروا الناس منهم. إذا عرفت إخوانيا حذر الناس منه، قل الناس هذا إخواني ضال مبتدع فاحذره، لا تشتري منه ولا تبع ولا تسلم عليه ولا ترد عليه سلاما، وخف منه واحذر فإنه خائن لأنه يخون الدين فكيف لا يخون
طبعا المقطع ده مقطع قوي ومعبر عن واقع، وربما واحد من الناس اللي هم عندهم نوع من العواطف النظرية أو العواطف اللي هي بتغلب أو بتقدم على الشرع، لك إزاي يا أخي لا تزوج منهم ولا إزاي مش عارف نبيع ونشتري. يا جماعة هذا هو الدين من أصول أو من يعني ما تعلمناه من أهل السنة والجماعة، أنهم كانوا لا يتعاملون مع الخوارج ويحذرون منهم. كان أحمد لا يرى أنه يسلم عليهم أو يلقى عليهم السلام أو ما شابه ذلك، وكان الحسن لما قيل له أن هذه المرأة التي تريد الزواج منها خارجية قال والله لا أضم إلى صدري جمرة من النار، جمرة من النار. أنا طبعا عاوز أقول لكم أنه فساد الإخوان لا يقف عند حد، وأنا ببحث في الحلقة سبحان الله لقيت في أثر ما ذكروا الأبي في نثر الدر في الجزء الخامس صفحة 153، لأن الإخوان يفسدون في الأرض. أقول لك راجل كان بالمدينة، رجل من الخوارج، قال بعضهم اعرف لو سمعت الصورة حاج محمد، فرأيته يحذف يعني بيلقي حجارة على قناديل المسجد، بيلقي حصى على القنديل اللي بنور المسجد فبيكسرها. فقلت له ما تصنع، في حد بروح يكسر في قناديل المسجد؟ قال أنا كما ترى شيخ كبير لا أقدر لهم على أكثر من هذا، يعني مش عارف أشيل السلاح وأقاتل الناس دي، الكبير في السن. قال أغربهم قنديلا قنديلين في كل يوم. شفتوا الانحراف وصل لفين؟ رجل كبير في السن طاعن في السن الخوارج بيتقرب إلى الله بتخريب المسجد وبتغريم رواد المسجد من أهل السنة أموال لإصلاح هذه القناديل لأنه لا يقوى على حمل السلاح. وصدق الله العظيم، قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هو متصور أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الحماقات وبهذا الإفساد، والإفساد فين؟ في المسجد، رايح يخرب قناديل المسجد اللي بتنور للناس عشان يصلوا، يخرب القناديل علشان يغرم المسلمين أموال لأنه مش عارف يحمل السلاح في مواجهتهم ومجابهتهم. إذن أيها الكرام اعلموا يرحمكم الله إن واقع الأمة المرير الذي نحن فيه الآن هو بسبب عدم التعامل مع الإخوان بالصورة الصحيحة، الصورة التي تضع الإخوان في موقفهم الحقيقي الخطير الذي يهدد الأمن القومي لكل بلد حلوا فيه. إخوان أخذوا من الجماعات والفرق الأخرى كل السوءات اللي فيها، فالنظام السرية والماسونية والغاية تبرر الوسيلة عند الإخوان دي. تعالوا بقى ما أقول لكم على موضوع خلية أبو الفتوح. في 6 أكتوبر، في 6 أكتوبر مزرعة باسم أبو الفتوح. فكريم لما مسكوا مزرعة كبيرة فيها ترسانة من الأسلحة وقلنا يا جماعة فتشوا عن المزارع، فتشوا عن الأماكن النائية اللي الناس في ظهر الأمر عملها مزارع، سواء لتربية المواشي أو تربية الدواجن أو ما شابه ذلك، أو مصنع علف أو مصنع كيماويات. هو في الحقيقة بيصنع الموت وبيدرب الخوارج وبيدرب الناس عشان يقتلوا الشعب المصري. فللأسف الشديد محدش انتبه للمسألة دي. صحيح في ضربات أمنية موفقة ومسددة وفي ناس بيتقبض عليهم، لكن في خطر حقيقي من هذه المزارع. فعبد الله فتوح وهو بيحاكم الآن بتهمة التحريض على الدولة المصرية والانتماء لجماعة خارجية إرهابية والتنسيق مع ما يسمى بالتنظيم الدولي للإخوان لإشعال فتنة داخل البلاد، الأجهزة الأمنية قامت بضربة استباقية وقبضت على مجموعة في مزرعة تابعة له بستة أكتوبر بيعد العدة لعمليات إرهابية أثناء الانتخابات الرئاسية. لتقبض عليهم أدلة وباعترافات في المزرعة، أدلة المتهمون المقبوض عليهم في مزرعة القيادي الإخواني عبد المنعم أبو الفتوح بوادي النطرون، باعترافات تفصيلية لمخططات التخريب التي كان يروي أفراد الخلية القيام بها خلال الفترة المقبلة لمحاولة إحياء جماعة الإخوان الإرهابية، وتصدر هذا المشهد السياسي من جديد والتي يتولى أبو الفتوح الإشراف عليها. الرجل منشق، أنا انشقيت عن جماعة الإخوان، وبيدرب ناس لإحراق الدولة، والتي يتولى أبو الفتوح الإشراف عليها بالتنسيق مع التنظيم الدولي للإخوان وعناصر الجماعة الهاربين خارج البلاد. قالت المصادر لجريدة الإخبار اليوم أن المقبوض عليهم اعترفوا خلال التحقيقات بقيامهم برصد عدد من المنشآت المهمة والحيوية بنطاق محافظة البحيرة استعدادا لاستهدافها مع انطلاق ماراثون للانتخابات الرئاسية لإيحاء بعدم استقرار الدولة. وكان من بين المنشآت التي تم رصدها كنيستين وقسمي شرطة، وأنهم خططوا لارتكاب أعمال تخريبية بمناطق مختلفة في أوقات متزامنة. أنا عاوز أقف عندي وقفة. الإخوان ما عندهمش مشاكل مع النصارى نهائي من يوم ما حصل البنا يجي عند النهاردة، إنما ليه نرصد كارستين ونفجرهم أثناء الانتخابات؟ إحراق الكنائس معناها إن أمريكا بتقول احرقوا لنا شوية كنائس عشان احنا نعمل ضغط ونتكلم باسم ورقة الطائفة، يقول في استهداف للأقباط وفي مشكلة متعلقة بعملية الاستهداف لطائفة معينة من الشعب المصري وبالتالي ما فيش حماية لهم، فاحنا عايزين نعمل مش عارف ايه، طب نسوي ايه؟ هنا القضية العبث او اللعب بهذه ورقة الطائفية امر خطير جدا. احنا قلنا 1000 مرة قبل كده يا جماعة، اي واحد يهوب او يفكر يروح ناس الكنيسة عشان يعمل اي مشكلة او يخطط لكده يتعامل معاه انه مجرم ويطبق على حد الحرابة والإفساد في الارض، لان ده هدف مش كنيسة تتفجر ولا انه وقس يموت ولا شوية بصر يموت، لا ابدا، ده هدفه اسقاط دولة، اسقاط دولة مش اسقاط كنيسة، هدف اسقاط دولة. الامر الثاني، احنا ابتلينا بموضوع الانتخابات، الانتخابات ده ابتلاء، موضوع الديمقراطية والانتخابات ده ابتلاء. شوفوا كمية الملصقات والاعلانات والدعاية الانتخابية ورايحين وجايين ومش عارفين، وانا بقول لكم من دلوقتي بنسبة 180% رئيس الدولة هو اللي هينجح. في مرشح تاني ومرشح تاني اسلوبه هادئ وريل، مهذب، مهوش يعني اسلوب متشنج ولا كده. لكن الحقيقة ان الشعب المصري حتى اللي مختلف مع الرئيس السيسي او اللي شايف ان هو ربما خد كتف قانوني في دولار او ما شابه ذلك، شايف ان الاستقرار والامن يكون مع هذا الرجل في هذه المرحلة، وان المشاريع اللي اتعملت وبتتعمل، وانه التنسيق اللي بين مؤسسات الدولة الجيش والشرطة والرئاسة هو لا يحقق نوع من الانسجام في الدولة. وبالتالي انا كنت اتمنى واحنا بنمر بالمرحلة الصعبة دي يبقى يمدد للرئيس 4 مراحل 4 سنين، او يمدد له يبقى رئيس جمهورية يعني حتى يقضي الله امرا كان مفعولا، مش كل شوية هنعمل شد للقوات وشد طوارئ ومش عارف ايه، وخلي بالكم اللي يحصل فيه عمليات تفجيرية هنا او هناك. يعني بظني ان المسألة محتاجة اعادة نظر، يعني حتى في ظل الظروف اللي احنا بنمر بيها والمعركة الدائرة الان في سيناء ما يسمى بالحرب الشاملة، اللي كل التوفيق والسداد والامنيات القلبية ان ربنا يوفق جيشنا العظيم في اجتساس جذور الخوارج من سيناء. وان شاء الله نسمع البيان الاخير اللي قال لك ان سيناء، ان شاء الله نسمعه، ان سيناء الان اصبحت طاهرة من الفكر الخارجي. فما اعرفش موضوع الانتخابات ده بيعمل قلق في البلد، على الاقل بيشد، بيعمل نوع من الاستنفار الامني، واحنا محتاجين الاستنفار ده يكون في اماكن اخرى. لكن هم عارفين نقاط الضعف او الاوقات اللي الدوله فيها مستنفره او الدوله فيها موزعه قوتها، فبيحاولوا ينقضوا عليها في هذا التوقيت. يبقى الناس اللي ابو الفتوح قويهم في المزرعه بتاعته بعدين يستهدفوا الكنائس، والمرتبات جايه من بره مفيش مشكله خالص. اضاف ان المتهمين اكدوا خلال التحقيقات علمهم بكون المزرعه التي تم ضبطهم فيها خاصه بالقيادي عبد الله الفتوح. طب طبيعي، هو اي واحد لما يدخل مزرعه ما عرفهاش، ده في تنسيق في اعداد، وان هناك هاربين شقيقين هما من كلفهم الفتوح بايواء هؤلاء العناصر. في تكليف من الفتوح باثنين اشقاء، هم قابلوا الناس وضبطوهم عملوهم واجب داخل مزرعه حتى ساعه الصفر. اي تكلفه من تنفيذ المهام الموكله اليهم انهم راوا في الفتوح الحمايه بعيدا عن تعقب اجهزه الامن لهم نظر صدور احكام قضائيه ضدهم في القضايا الارهابيه. هو طبعا ابو الفتوح رئيس حزب مصر قويه وراجل اعلن انه منشق عن الاخوان، فهم متصورين ان الامن خلاص ايه رفع ابو الفتوح من حساباته. المتهمين كانوا يقوم بعمليات رصد المنشآت، رصد يعمل لك تصوير، شوف المداخل والمخارج، نقاط القوة ونقاط الضعف، الأوقات المناسبة للضربات، بالتناوب فيما بينهم لعدم الإيقاع بهم. وأن الإرهابي حسام محمد عقاب حميد وشقيق وأيمن وفروا لهم السلاح بالمزرعة لمواجهة قوات الأمن حال الاقتراب، إلا أن الأمن باغتهم خلال عملية التمشيط. وفجر المتهمون اعترافات المفاجئات من عيار الثقيل بأن مخططهم كان يهدف إلى إفساد الانتخابات الرئاسية وترهيب الناخبين المشاركة فيها من خلال استهداف المقرات التي يتم الإعداد لها حاليا، وأن التكليفات الصادرة لهم هدفها إحياء جماعة الإخوان من جديد وتصدرها للمشهد السياسي في محاولة للعودة، وأن عمليات التخريب كانت وسيلة الفتوح وقيادة التنظيم الدولي والعناصر الإخوانية الهاربة إلى الخارج للضغط الدولي بخطورة الأوضاع في مصر والمطالب لسبوله أو بيغذل الخارج إن مصر مش مستقرة بخطورة الأوضاع في مصر والمطالبة بتغيير نظام الحكم قبل بدء التصويت في الانتخابات الرئاسية. أشارت المصادر أيضا المتهمين اعترفوا بتلقيهم مرتبات شهرية 5000 جنيه لكل منهم شهريا ووعود بالتصعيد في صف الجماعة حال نجاح المخطط. بتبقوا قيادات والفلوس كتير، 5000 جنيه شهريا يا بلاش. طبعا قطاع الامن الوطني له كل التحية والتقدير على العمل، وتم القاء القبض على 6 ارهابيين داخل مزرعة الفتوح بوادي النطرون بالبحيرة بعد معلومات عن اتخاذ المزرعة وكرا للانطلاق لتنفيذ الاعمال والتخريب في اطار مخطط التنظيم الدولي.
وطبعا الجماعة الوقتي في المحكمة أو في النيابة بتولي التحقيق. نتمنى أن التحقيقات تنتهي بسرعة، وهؤلاء الذين أرادوا أن يزرعوا الدمار والفساد والخراب والموت في ربوع البلاد، نسمع أخبار تسلج الصدر فيهم عما قريب. بصورهم طبعا قدامكم اهي، ده اسمه ايه، ده اسمه ايه، ده واحد تاني اهو، ده اسمه عطية عاشور، عطية مبروك، شباب فكر نفسه بيجاهد في سبيل الله. مين كمان؟ ادي واحد كمان اسمه ايه ده، عمر صلاح عبد الحكيم بطيحة اهو، ده اللي كان في مزرعة الفتوح. وانت مين يا ابو الحاج؟ وده مين؟ احمد محمد عبد الحميد عقاب، في كمان خد ده كمان من كمان اهو، عبد الحميد محمد مصطفى سعيد، دي اللي اتقبض عليهم صورهم جت. كمان واحد كمان اهو، مين ده؟ ده محمود عبد العزيز عبد العاطي، وادي الاسلحه اللي ضبطوها والمتفجرات. طيب ناخد فاصل ثم نعود، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
على جثثنا، على جثثنا تدخلوا ميدان رضع العدويه.
اني اقول لكم بكل صراحه
بالكلام عن جماعه الاخوان وخطر جماعه الاخوان، بنحذر للمره يمكن الالف من انه هذه الانشقاقات معظمها انشقاقات وهميه، الا النذر اللي فيه طبعا. يعني انا استطيع ان اقول الان ان الاستاذ مختار نوح صادق في خروجه عن جماعه الاخوان، لانه اتكلم على انه حسن البنا هو التكفير. كنا متشككين في واحد زي اسمه ثروت الخربان، لكن بعد ضغوط قناه البصيره وبعد اقامه الادله والبراهين من خلال ما طرحته البصيره من ان البلاء كله عند البنا، بدا ثروت الخرباوي يغير من استراتيجيته، وقال ان البنا كان هو المشكله عند حسن البنا. مهم جدا جدا انك وانت بتتعامل مع جماعه الاخوان انك تكون قريب او تعيش المناخ اللي عايش فيه عقليات الاخوان، وده بيتحقق عن طريق اليتين. الاليه الاولى من خلال قراءه فيما دونه الإخوان أو كبار الإخوان في كتاباتهم، وعلى رأسها طبعا رسائل البنا، أنا أعتبر من الكنوز الاستراتيجية أيضا اللي لا ينبغي أن نغفل عنها كتاب الإخوان المسلمون أحداث صنعت التاريخ. ده كتاب اللي عمله عاوز ضرب النار، لأنه من الإخوان مش مننا طبعا، لأن اللي عمل الكتاب ده طلع أسرار وسجل مواقف تدين الإخوان إدانة بالغة، مع أنه إخواني قح، لكن هو كتب الكلام ده متصور أنه ده ثناء على الإخوان. معه ربنا يكفيكم شر العبط، ربنا يكفيكم شر العبط. زي كان راجل طيب كده، وبعدين الضابط بتاع المرور مسكه، مش عارف كان مخالفه مرورية، مش عارف، مش ملاش حزام اصلا في العربيه. طب انت مش مركب الحزام، مفيش حزام اصلا في العربيه. قال لي يكفيك شر العبط يا بيه، يكفيك شر العبط يا بيه. فانا بقول له ربنا يكفيك شر العبط. لما واحد يكون عبيط مش عارف بيكتب ايه، فبيكتب نهايه الجماعه. في كتاب الاخوان المسلمون احرصوا على التاريخ تقرأ فيه أن الإخوان كانوا يجمعوا الأموال باسم فلسطين وبينفقوها على التنظيم الدولي للإخوان ووزعوها على بعض. هم اللي كتبوا الكلام ده مش احنا، مع أنه طبعا معروف أن الوقف على شرط الوقف، ومعروف أنه المسلمين بيدفعوا عشان تحارب في القدس، هم بيعملوا عشان يشتروا فيلات ومزارع
واشتروا بعض الأسلحة الخفيفة والتقيلة عشان يضربوا الجيش والشرطة. أنصار بيت المقدس، شوف الاسم عامل ازاي، أنصار بيت المقدس اسم رائع، كلنا أنصار بيت المقدس بالمعنى بالصفة مش بالتنظيم. الإخوان عملوا كيان اسمه أنصار بيت المقدس. كام رصاصة أطلقت على إسرائيل لتحرير بيت المقدس؟ صفر. كم غزوة؟ كم حملة؟ كم حركة؟ ولا. إنما أنصار بيت المقدس بيضربوا في الجيش المصري. هو الجيش المصري المحتل القدس. فبقول علشان نغوص في هذه العقليات يبقى لازم واحد من الاثنين، إما أن نقرأ فيما كتبه أقطاب الإخوان زي البنا وسيد قطب وسيد حول، معتبر سيد حول ده برضو كنز استراتيجي، مع أنه في كلام أن سيد حول بس كلام مش موثق، في ناس كلموني قالوا والله سيد حول مات على غير الإخوان، بس مفيش كلام، مفيش عندنا، أنا نتمنى أن يموت على غير هذا المعتقد الفاسد، لكن هو سعيد حوى كتاباته كلها هذا الدين، الرسول للإسلام، الله جل جلاله، التربية الروحية، كلها كتابات بتمجد وتعظم في الإخوان حتى أنها أوصلتهم إلى مرتبة تفاقت مرتبة الصحابة. فلما تقرأ في كتابات سعيد حوى تجد مصائب سودة. أيضا لما المحور الثاني بقى، أنك لما تيجي واحد منصف عاش مع الإخوان فترة طويلة جدا وكان خبير بما يدار أو يدور داخل الجماعة وكان واحد من المنظومة ويطلع خروج نظيف ويتبرأ تبرؤ كامل، فيبدأ يتكلم عن إجرام الجماعة. سلام العتيبي نموذج، أبو أخونا ومحمد الدمياطي اللي متصل بينا نموذج، على استحياء اسمه مختار روح على استحياء نموذج. في ناس بيطلعوا يتكلموا عن الإخوان بالصورة الحقيقية اللي هم عليها، إنها جماعة إجرامية. الإخوان جماعة إجرامية، لازم نتعامل مع الإخوان بالشكل ده. وردا على الشبهة اللي بتقول ما احنا عندنا ناس طيبين، في ناس طيبين، ناس طيبين، طب انت رايب طيب ترميش السلام علينا ليه؟ نرميش السلام عليك، انت بتهاجم الاخوان ما انت كافر، ما نرميش السلام عليك خلاص. هو لا يلقى عليك السلام، بس لانه عنده نوع من التقية ونوع من النفاق، اذا ما كنت في مجلس معك مجموعة من الناس سلم عليك، لو لوحدك ما سلمش عليك. طب ده رجل لا يحمل سلاح، ده مصنف من انه حمائم مش من الصقور، كلهم واحد. احنا قلنا 10% زي اللي تمسكوا مزرعة الفتوح كده، 10% بيقاتلوا يحملوا السلاح ويتدربوا، اللي هو التنظيم الخاص او التنظيم المسلح او القوات المسلحة الاخوانية. 90% بقى شروطهم ايه؟ يطبلوا ويبرروا وايدوا وصفقوا ويستنكروا، وفي النهاية كلهم بيصبوا في خندق بيار الحسن البنا، كلهم في بيار الحسن البنا. هاتولي واحد إخواني زعلان على واحد مات في الجيش، هاتولي واحد إخواني زعلان على واحد مات في الشرطة، هاتولي واحد إخواني بيدعي ربنا يوفق الجيش والشرطة، هاتولي واحد إخواني بيدعي ربنا يصلح البلد. ده لسه آيات العرابي بتقول ربنا ما يحمي مصر، يا ربي ما تحميش مصر، إن شاء الله ربنا يحمي مصر وياخذ اخذ عزيز مقتدر يا عاهات عرابي. هاتولي واحد من الناس اللي هم الطيبين اللي بيصلوا معانا ومش عارف ايه بيدعي لمصر، هاتوا كده قولوا لي كده على واحد كده، مفيش. هاتولي واحد بيحب البلد دي، يحبها لما يكون مرسي حاكمها، لما يكون هم اللي بيحكموها، لكن لما يسيبوها يكرهوها ويبغضوها ويحرروا عليها، هم دول الاخوان. قريت لكم في 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 الحلقه السابقه مقال للاستاذ محمد التبعي بتكلم فيه عن الاخوان. النهارده له مقال تاني اسمه الضحايا والمساكين، بتكلم فيه على الاخوان وكيف انخدعوا بفكر الجماعه. طب قولي بقى، عايز اكبر شويه عشان بس الكلام يتقرا بشكل كويس. ايوه كبر ده الخط شويه. بيقول بقى سيدي ايه، شباب اعرض حاجه محمد الاسلام، شباب وفتيات وفتيان مسلمون امتلأت صدورهم بحماس الشباب وقلوبهم بحب الله ورسوله، فذهبوا إلى جماعة الإخوان يطلبوا مزيدا من الهداية من نور الله، وأن تبصرهم الجماعة بأمور دينهم وأن تهديهم سواء السبيل. وما أظن أن واحدا منهم خطر بباله وهو يطرق باب الجماعة أنهم سوف يجعلون منه قاتلا بسم الله الرحمن الرحيم، وغادرا لئيما باسم الدين الحنيف. هو رايح لك يتعلم الدين، رايح علشان فهموه ان العمل لا يكون الا مع جماعة، فهموه ان العمل الجماعي هو شرط القبول، فهموه ان الاخوان هي الاسلام. فلما اروح ازداد واثقف نفسي واتعلم امور ديني، فبقول وما اظن ان واحدا منهم خطر بباله ويطرق باب الجماعة أنهم سوف يجعلون منه قاتلا باسم الله الرحمن الرحيم، وغادرا لئيما باسم الدين الحنيف. فاكرين حدث كبير العبد، اوعوا تنسوها، اوعى اللي بيحصل في سينا ينسيكم ان الخوارج كلاب النار قتلوا في مسجد في بير العبد، مسجد الروضة في بير العبد، ما يزيد عن 350 مسلم وهم بيصلوا الجمعة. اوعوا تنسوا الحادثة دي ابدا، اوعوا تنسوها. الاعلام ما بتكلمش عنها، الاعلام مفروض يفكرنا بيها على مدار الساعة في كل نشرة اخبار. ديك صورة الناس دي 350 واكثر ماتوا وهو بيصلي الجمعة، واللي قتلهم كان بيقول الله أكبر الله أكبر، بيقتل الناس اللي بيصلوا في المسجد وبيقول الله أكبر. سبحان مرتبة بيقول وما أظن أن واحدا منهم خطر بباله ويطرق باب الجماعة أنهم سوف يجعلون منه قاتلا بسم الله الرحمن الرحيم، وغادرا لئيما بسم الحديث. وما أظن أن أحدا منهم مر بباله هذا الخطر، وإلا كان مقص على عقبيه. لو كان يعرف كان شراح. شباب وفتيان في مقبل في مقتبل العمر تنقصهم التجربة وينقصهم الإدراك السوي والقدرة على وزن الأمور بميزانها. هم دول الشباب بتوع الإعدادي والثانوي وفترة الجامعة، الإعدادي الثانوي وفترة الجامعة نبدأ نجيب دول. ما عندوش الخبرة، ما عندوش العلم الشرعي، ما عندوش الحصانة اللي تمنعه انه يقع في الخلل. فيعمل ايه؟ سهل جدا نطوعه ونفهمه ان انت لما تروح تقتل في جيش شرطة انت بتجاهد في سبيل الله، وتحرير المسجد الاقصى يبدأ من تحرير مصر، وان مصر محتلة ودول حكام ظلم وكفرة. فترة الصغر. وما أظن أن أحدا ده كلام، ده والله العظيم كلام يعني يوزن بماء الذهب. وما أظن أن أحدا منهم مر ببالي هذا الخاطر، وإلا كان نقص على عقبي. شباب وفتيان في مقتبل العمر تنقصهم التجربة وينقصهم الإدراك السوي القدرة على وزن الأمور بميزانها. الصحيح شباب سزج، آلات وأدوات سهلة طيعة،
تناولها زعماء الإخوان وقادتها وصاغوها في القالب الذي أرادوه، وخرجوا منهم آلات خرساء صماء تتحرك بلا إرادة وتنفذ مشيئة سواها بلا تعقيب، نزولا على حكم السمع والطاعة، فطاعة القيادة من طاعة الله. يا يعني عملوا منهم عبارة عن ذلك، احنا كل زمان نقول على الإخوان ايه، عبارة عن قطع شطرنج. قطعة الشطرنج لا تتحرك إلا من يحركها، عبارة عن قطع شطرنج. انت هنا النهاردة، خلاص انا هنا النهاردة، بكرة في المظاهرة في بلدان كذا، حاضر. تتجوز فلانة، حاضر. طلق فلانة، حاضر. بيع لفلان، حاضر. ارجع في البيعة، حاضر. خاصم فلان، حاضر. حب فلان، حاضر. ما فيش حاجة اسمها ليه، كلمة ليه دي مش في القاموس. ولذلك قال البنا لما قال ان نظام الدعوة صوفي من الناحية الروحية، عسكري من الناحية الانضباطية أو كذا، وشعار هاتين المرحلتين أمر وطاعة من غير تردد ولا حرج ولا شك ولا مراجعة. أمر وطاعة من غير تردد ولا حرج ولا شك ولا مراجعة. يعني لو شكيت بتشك في مين؟ بتشك في القائد، بتشك في البنا، بتشك في المرشد. إذا أنت بتشك في الدين، إنه هو ده اللي بتكلم عن الله، هو ده الدين. لو ما سمعتش كلامه يبقى أنت مرقت من الدين. ولذلك يقول لك إيه، أخرجوا منهم آلات صماء. الكلام اللي بيقول الإخواني في بني سويف، في اسكندرية، في أسوان، في سوهاج، في المنيا، في الأقصر، في الشرقية، في الدقهلية، في الإسماعيلية، في القليوبية، في الجيزة، في القاهرة، واحد مين؟ أستاذ عبد الله وسخية، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور محمد؟ الحمد لله بالسلامة.
الله يسلمك ويحفظك، الله يبارك فيك.
الحمد لله الذي نجاك في هذا اليوم من السوء.
الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. عندي مقترح لحضرتك كده بمناسبة بداية الحلقة في ولاة الأمر. إذا كان العلماء والوعاظ والإعلاميين والصحفيين ما بيطرقوش لهذا الأمر، فياريت تمنى حلقة أو اثنين أو ثلاثة مما تأثر لحضرتك كده ولاة الأمر ما لهم وما عليهم حقوق وواجبات.
حاضر إن شاء الله.
بحيث معظم الناس تكون على علم بهذا الامر، خاصه ان احنا دلوقتي بنقول الرئيس والملك والى اخره، فدي بصراحه هتخلي الناس تفهم معنى كلمه ولاه الامر، ويبداوا يعاملوا ولي الامر على هذا الشرعي الشرعي لحضرتك. ان شاء الله
ان شاء الله باذن الله. حاضر وصدق.
ان شاء الله كنت عايز اقول لحضرتك شويه بس عشان ادي فرصه لحضرتك برضه ان انت تكمل ان شاء الله. اتصل بيك مره ثانيه. برعايه الله. برعايه الله. برعايه الله.
السلام عليكم. على فكره انتوا ظبطتوا لنا صوت ثاني والسماعة هنا عالية خالص. فيا جماعه نيجي نصلح حاجه، تطلع حاجه. ارجوك يا جدعان. خلاص يا دكتور محمود، الشغل 100% والسماعة 100%. عشان بقى جامع زالوش. فبقول ايه، اخرجوا منهم آلات خرساء صماء تتحرك بلا إرادة وتنفذ مشيئة سواها بلا تعقيب، نزولا على حكم السمع والطاعة، فطاعة القيادة من طاعة الله. يا الله، والله العظيم ده راجل وقف على حقيقة هذه الجماعة بصورة. خلي بالكم، الذي ينقص المؤسسة الدينية عندنا أو حتى في الخارج أنه ما قرأوا أدبيات جماعة الإخوان. يعني إيه أمر وطاعة من غير تردد ولا حرج ولا شك ولا مراجعة؟ يعني إيه ده الكلام ده إنما يقال للوحي فقط، لما النبي يأمر يقول سمعنا وأطعنا. إنما البنا يقول لي اعمل، يقول لي حاضر، طب
استأمرت ايه؟ ايه اللي معاه يعني؟ ايه الصك اللي معاه؟ ايه الصلاحيات اللي معاه؟ بحيث انه يأمرني فاقول سمعنا واطعنا. هي ام ربه كده سمع وطاع من غير تردد ولا حرج ولا شك ولا مراجعة. يقول الإيمان الديني هو الدافع الأول عند من ينخرطون في صفوف جماعة الإخوان. ده كلام صحيح 100%، إنه أي واحد دخل الجماعة، وإن كان في الفترة الأخيرة بعد ما الجماعة أصبحت دولة اقتصادية كبيرة في ناس بيخشوا الجماعة عشان الدنيا، لكن الشباب في الغالب بيدخل الجماعة ظنا منهم أنها الدين أو أنها البوابة إلى الجنة أو أنها هي التي تنصر الدين وتحرر المقدسات و و و و فمرهم عندهم طبعا عندهم فرق عمل لتزيين القبيح ولإبراز الجماعة على أنها هي حامية الديار، وأنه لولا جماعة الإخوان ما كان الإسلام. صبح صالح، لو ما كانش في إخوان ما كانش في إسلام، لو ما كانش في إخوان ما كانش في إسلام. يا مجرم يا مجرم، الإسلام متوقف على جماعة الإخوان. الله يقول وإن تتولى واستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. دين الله باق إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. بأي ناحة؟ بالطائفة الناجية المنصورة التي تتمسك بالحق لا يضرها من خالفها حتى يأتي الله أمر الله وهم على ذلك. دي سنة كونية. ولك لولا يوجد الإخوان ما كان الإسلام، ما كان الإسلام. طب قبل حسن البنا كان في إسلام؟ حسن البنا عمل الإخوان سنة 28. قبل سنة 28 كان في إسلام؟ كان في إسلام، كانش في إخوان. ففي ناس بيدخلوا الإخوان، وده في الغالب الشباب داخلين معتقدين إنهم داخلين البوابة اللي تؤدي للجنة، وداخلين عشان رضا الله وعشان العمل الإسلامي، فاكرين كده. لكن في ناس برضو بيدخلوا عشان الفلوس، يعمل سبوبة. أنا عرف ناس كتير قوي 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 لا عندهم دين ولا أخلاق ولا قيم ولا 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 ولا، بس دخل عمل إمبراطورية اقتصادية كبيرة جدا، وبقى الحاج فلان راح والحاج فلان جاء، بس ولأنهم قليلوا الخبرة والوعي فإنهم لا يملكون القدرة على إدراك طبيعة سياسات وتوجهات الجماعة التي ترفع الشعارات الدينية وتزايد بها وتجعل من الطاعة العمياء للقيادة فريضة غير قابلة للمناقشة، وتجعل من الطاعة العمياء للقيادة فريضة غير قابلة للمناقشة. فاكرين سيد حواء كان بيقول في حسن البنا ايه؟ كنت بين يديه كالميت بين يدي مؤثره. يعني انت سيب نفسك خالص، سيب نفسك للإخوان خالص، اعتبر نفسك ميت، والميت بقى وهم اللي بغسلوك. عمرك شفت واحد بيغسل ميت فالميت قال لا ما عارف يتقلب ولا يلف معاه؟ فقال كن بين يدي المرشد او ايد المرشد كالميت بالايد المغسل. ايه ده؟ نزعوا منهم الادراك والوعي والاختيار والحريه. ولك ايه؟ عيش حرية. حرية ايه؟ انتوا تعرفوا حرية؟ ده انتوا عبيد عبيد، ده انتوا عبيد العبيد، ده المرشد بيحركوا بالرموت، رئيس الأسرة يحركوا بالرموت. كان واحد ليه زميل ربنا يهديه يصلح حاله بيقول من ضمن أسباب عدم اعطاء اي مناصب داخل الجماعه، كان قبل الثورات بقى وقبل ما الامور تكشف قوي قوي كده، ان انا دائم السؤال ودائم مراجعه. والمره رايحين مصيف، فالقائد او المسؤول عن الاسره او مسؤول عن الرحله
بنزله البحر بوقت وطلعه البحر في الوقت اللي عايزه وساعة الأكل بوقت وانتهى الأكل بوقت والنوم بقى وقت واللعب بوقت، فأقول لك يلا نزول البحر استحموا يعني. فصاحبنا قاعد على الكرسي وقاعد يتأمل في البحر كده ومش عاوز ينزل مش عاوز استحمى يعني. فقال له ما بتنزلش ليه يا أستاذ؟ قال له مش عاوز استحمى. قال له لا تنزل دلوقتي. قال له أنزل إزاي مش عاوز استحمى؟ قال له أنا بقولك تنزل يا تنزل. قال له هو أنت بتحمى يا صغيرة؟ هو أنت ماما بتحمى أطفال لازم تستحمى دلوقتي؟ وبعد يقول لك إيه بره البحر خلاص يلا بره بره اطلع كله كله اطلع. إيه ده؟ ده فين ده؟ مين يرضى على نفسه كده؟ مين يرضى نفسه يكون نسخ وتابع ذليل كده؟ الأكل اللي احنا نفرضه عليك تاكله، أنا عايزين ناكل سوا، تاكل أنت طعمية، لا أنا عاوز أكل فراخ، لا أنا عاوز أكل سمك، مش كده، الأكل اللي احنا نجيبه تاكل منه، ما تعترضش، ما تكلمش، ولا بتحبوش تاكله برضه. إن ده أكل الجماعة، أكل جاي من فوق، إيه ده؟ فبقول التمييز ضروري وحتمي بين القيادة والقاعدة، بين الجنرالات والجنود. القاعدة الإخوانية العريضة ضحية للأفكار الخادعة المراوغة، وليس أدل على خطورة التأثير الذي تمارسه هذه الجماعة، هذه الأفكار من وصولها إلى العاديين من الناس الذين يشكلون الرأي العام ولا ينتمون الاتجاه بعينه لكنهم يتابعون ويتأثرون. نتكلم على الخطاب الديني العاطفي. الخطاب الديني العاطفي مش خبايا يقول لك الإسلام هو الحل. مين يعترض على الشعر ده؟ اللي بيعترض عليه يبقى راجل مش مسلم. الإسلام هو الحل، هو الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، هو الحل، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل، الإسلام هو الحل. بس الإسلام هو الحل، الإسلام مش مرجية حسن البنا، الإسلام بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، مش إسلام حسن البنا. الله 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 الله. هو في إسلام بتاع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في إسلام جاء به حسن البنا. آه حسن البنا عمل نسخة جديدة بالإسلام مشوهة، نسخة لا علاقة لها بوحي السماء الطاهر النقي. النسخة دي هي اللي كان العيال في السجن بتحكمه في القفص وبيقول القاضي ايه الشعر ايه حسن البنا يا شهيد دينك راجع من جديد. الاخوان في القفص بيقول القاضي ايه حسن البنا يا شهيد دينك راجع من جديد. يعني ايه دينك؟ يعني ان انت تمسك الحكم في البلد، لو مسكت الحكم مسكت يبدأ الاسلام مسك مصر، لكن طول ما الاخوان مش في الحكم خلاص مفيش دين، كفره ولا كلب اللي موجود كفره. فلما نحكم احنا يبقى الاسلام جه دينك رجع، هو الدين الاسلام. المصطلح ده لو الاعلام بتاعنا عنده وعي او الناس النخبه عندها وعي كانت مسكت الامور دي. يعني حد ما يطلع يقول ايه وصبح صالح برضه اللهم امتني على الاخوان، لما تقول اللهم أمتني على الإسلام ولا الإخوان غير الإسلام؟ ما أنت لما تقول اللهم أمتني على الإخوان يبقى أنت شايف أن الإخوان غير الإسلام. طب افرض كان الإخوان بنسبة 10% على باطل، بلاش 99%، بلاش 100%، طب ليه تبقى أنت مخطور قول اللهم أمتني على الإسلام؟ الإسلام إن الدين عند الله الإيه؟ الإسلام مش الإخوان. ومن يبتغي غير الإسلام ولا الإخوان. فهنا يقول إيه اللهم أمتني على الإخوان. هو متصور الإخوان ده هو التميز بقى، الإخوان هو المسلم، إنما ده دين العوام ده زي الرجل الشيخ الكبير اللي عمل كسر في قناديل المسجد، متصور دول كفرة. طب لو شاف ده مسجد بيت ربنا، شاف دول مسلمين، ما كانش كسر القناديل، كان شاف ان ده ناس بيتعبدوا. فالشعارات بتاعه الاسلام والحل مين يقدر يتكلم فيها؟ او مثلا يقول لك ايه من ضمن الشعارات يقول لك ايه الله غايتنا، جميل. الرسول قدوتنا، الجهاد سبيلنا، الموت في سبيل الله أسمى أمانينا، أسمى أمانينا. شعرات تجذب العام، صوت صوت فيه صوت عبد محمد كده تجذب العامة. أو يقول لك إيه، يقول لك نحمل الخير لكل الناس. جميل، كلمة نحمل الخير لكل الناس دي حاجة كويسة، شعار طيب. أو بكرة مرسي حرر غزة، أو على القدس رايحين شهداء بملايين. مثل هذه الشعارات بتجذب قطاع من العامة ومن الشباب اللي محب للدين، لكن لما يدخل هناك يفاجئ بانه ينطبق على المخالفة ازاي، اللي هو ايه اهو وما اظن ان واحدا منهم، يعني من داخل الجماعة، خطر بباله ويطرق باب الجماعة انهم سوف يجعلون منه قاتلا بسم الله الرحمن الرحيم، وغادرا لئيما باسم الدين الحليف. انا بقى صراحه من المقالات الرائعه اللي اتكلمت عن هذه الجماعه المارقه، وياريت الناس بيتعاملوا مع الاخوان بهذا التصور وبهذه الرؤيه، كان الامور كتير اتغيرت وتبدلت. وقت الحلقه انتهى، ان شاء الله في لقاء الساعه 9 مع استاذ الدكتور محمود، لقاء العقيده يواصل الساعه 8. اسف الواحد يعني كويس ان الحلقه طلعت بالشكل ده. الساعة 8 إن شاء الله بعد الحلقة بحوالي تلت ساعة في لقاء مع أستاذنا الدكتور محمود، لقاء العقيدة، ويواصل جهاده بقى في كيف ضلوا وأضلوا، والكشف عن إجرام حسن البنا في مجموعة الرسائل. أشكر لكم حسن المتابعة، على وعد بلقاء جديد إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على جثثنا، على جثثنا تدخل ميدان ربع العدوية.
إني أقول لكم بكل صراحة لن تفلحوا يا عصبة الشيطان، كفرتم أتباع هدي محمد ونشرتم الإرهاب في البلدان، منهاجكم إزهاق أرواح العباد وردة العلماء والخلان. أين الشريعة عند ذبحك مسلما مستسلما لله ذي السلطان؟ أين الشريعة في انتهاك محارم قد حرمت في محكم التبيان؟ تصفون أتباع الرسول بأنهم من فرقة الإرجاء والروغان، حاشا الرجال بأن يكونوا مرجئة، حاشاهم من فرية الصبيان، حدثاء أسنان تقاصر فهمهم، سفهاء أحلام بلا أذهان، خرجوا على حكامنا بسلاحهم ورموهم بالسوء والكفران.
ما أجمل ذكر الله وما أكثر حاجتنا إليه، فذكر الله تعالى له فضل عظيم وفوائد كثيرة، فبه يطمئن القلب وتغفر الذنوب ونكسب ثوابا كبيرا جدا. وهناك أذكار متنوعة ينبغي علينا أصدقائي أن نحافظ عليها في أوقاتها، ومنها عند النوم فنقول: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وعند الاستيقاظ نقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وكذا عند الخروج من المنزل فنقول: بسم الله، توكلت على الله، اللهم إنا نعوذ بك